السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا ويرزقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لنقوم بتوحيده، ولذلك جعل توحيده أعظم ما أمر الله به، أعظم ما أمر به عباده، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، إذ أن شرط هذه العبادة القولية والقلبية للأعمال كشرط الطهارة للصلاة. فمن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج البيت الحرام ثم بعد ذلك يظن أنه باقي مسلم وقد دعا غير الله، فقال يا رسول الله، أتى القبر النبوي فقال يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر الجيلاني، يا فاطمة الزهراء، فدعا غير الله فلا حظ له في لا إله إلا الله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. إذن قد يقول لا إله إلا الله وقد يكون مؤذن في مسجد، ثم يأتي للضريح اللي في المسجد ويدعو الولي، يدعو القبر، يدعو الضريح، يا حسين، يا علي، يا فاطمة، فإنه لا يقبل منه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا صدقات. قال تعالى في كتابه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقد كفر الله الذي يدعو غيره ويذبح لغيره، فقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كل من دعا غير الله أو ذبح لغير الله ولو زعم أنه يتوسل للميت وللضريح ويعتقد أن الميت لا ينزل المطر لكن يتوسل، فالذي سماه توسل الميت عبادة للميت، لأن العبادة في الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، حيث قال يا رسول الله فدعا غائبا ميتا، فإذا قرنه مع طلب فقال اشفع لي فقد عبده، وإن سماه توسلا. فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغتفر إلا لمن تاب وأناب، فإن الله يغفر له ويتوب عليه. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا يقول الإنسان أنا مؤمن بالنبي مؤمن بالقرآن مصلي أقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف يقع اسم الشرك علي؟ نقول كذلك في عهد مسيلم الكذاب، فإن الصحابة بالإجماع كفروه وكفروا من اتبعه، مع أن أتباع مسيلمة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون رمضان ويقرؤون القرآن ويزكون، لكنهم قالوا أن مسيلمة مثل الرسول، يعني بعث مثل الرسول فساووه بالرسول، فكفرهم الصحابة بإجماع. فإذا كنتم تكفرونهم نقول المشركين، لأنهم جعلوا ندا للرسول مسيلمة، قالوا هو مثل الرسول بعث مثله، فكيف لا تكفرون من جعل ندا لله كشمسان وعبد القادر الجيلاني ونحوهم والبدوي والحسين، فجعلوهم ند لله، فأليس هم بالكفر أولى؟ نعم. فمن دعا غير الله ذبح لغير الله فقد أشرك، الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. إذن خلقنا الله لتوحيده لإقامة توحيده، ثم أمرنا بحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن حقوق التوحيد نعم بل من شرط التوحيد شهادة أن محمد رسول الله، والتي تقوم على ألا يعبد الله إلا بما شرع، وطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، لا يطاع الله إلا بما شرع. فمن رام يريد أن يطيع الله ويصلح أمر الناس وأمر الحكومات فيخلصهم من المنكرات ويصلح فيهم ليقيموا الصلاة وغير ذلك، لكن بطريقة لم يشرعها الرسول، فهو لم يشهد حقيقة أن محمد رسول الله، بل أراد في إصلاح ولي الأمر طريقة اخترعها حزب وصار يناضل عن تلك الطريقة ويتنسك بها، وترك طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر معالجة تغير الناس وقوعهم في المنكرات والأخطاء. فهذا لم يؤمن الإيمان الواجب بأن محمد رسول الله، إذ مقتضى الإيمان الإنقياد لشريعته وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن تلك الطوائف التي أرادت عبادة الله والإصلاح لأمر المسلمين إذا ظهرت فيهم المنكرات وزعمهم الخوارج. وإنما أضرم الشيطان فتنتهم لأنهم أقرب طريق لصرف الناس عن التوحيد. ألم ترى أن الشيطان لما يأس في جزيرة العرب أن يعبد فيها، أول فتنة أضرمها في الصحابة قبل أن ينتهي زمن علي رضي الله عنه؟ نعم، فتنة الخوارج. وذلك لأن الخوارج إذا خرجوا على المسلمين يقتلونهم وتكون المذابح وسلطوا على أموالهم، فلن يكون هناك أمن يحرس به العقيدة والعلم، فسيبقى الناس في بيوتهم خوفا من القتل، ولن يدرسوا مثلكم التوحيد في المساجد، ولن يسمعوا قراءة الإمام، ولم يحضروا دروس المشايخ والعلماء، فيتنخسخ بينهم العلم فيظهر الشرك الأكبر. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم. قصة الشيطان أنه لما رأى أن رايته تنكست بنصر الرسول بفتح مكة وكسر الأصنام والفتوح الإسلامية القوية التي اضمحل معها الشرك وتلاشى فانكسرت شوكته ودق عنقه، فحينئذ قال الشيطان: إذن لن أطاع في الشرك مرة أخرى. طيب كيف أرجع الناس للشرك كما صنعت بهم في عهد عمرو بن لحي؟ أتيت لهم بالأصنام من الشام وعبدوها، وفي عهد نوح لما تنسخ العلم عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق. قال: أخسر طريق لإعادة الشرك في الأرض بعد أن استتب الأمن والنصر للرسول وكسر الأصنام وطهر البيت الحرام من أرجاس الوثنية، التحريش. وأعظم وأخسر طريق للتحريش الذي يؤدي إلى نسيان العلم هو التحريش بين الحاكم والمحكوم، فيخرج الناس على إمامهم بزعم كفره فيقاتلوا إخوانهم ممن يحرس أمنهم بزعم أنهم كفار لمجرد أنهم فعلوا بعض الكبائر والمعاصي، فحينما تكون هذه المقاتل والمذابح فلن يجد الناس مناخا أمنيا يعبدون الله فيه على بصيرة ويدرسون العلم، ويخرج العالم آمنا إلى المساجد ليدرس التوحيد، فحينئذ يظهر الشرك عند تنسخ العلم كما حصل في قوم نوح. فإنه لما تنسخ العلم فيهم بعد أن أظهر لهم البدعة وهي تصوير المشايخ تصوير العباد ود وسواع ويغوث، استنى بهم حتى تنسخ العلم وقال: أباكم كان يعبدوها فعبدوها. فدلنا الشيطان يستدرج الناس بالبدع ليوقعهم في الشرك، وأعظم البدع وأشدها كما قال ابن عبد البر بدعة الخوارج، فهي أقصر الطرق استدراجا للناس ليقاعهم في الشرك. فانظر الذين خرجوا على الحكومات ولم يأتوا بشروط الجهاد، يسكنون الخيام، وحينئذ من سيعلمهم التوحيد؟ فلربما طال بهم العهد والأمد فعبدوا غير الله أو تسخطوا على أقداره وما قسم لهم فكفروا وألحدوا، وهذا الذي يريده الشيطان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. فحينئذ أحدث الشيطان أشد البدع، بدعة الخوارج. والبدعة أحب إلى إبليس كما قال الفضيل بن عياض من المعصية. المبتدع يتوب والمعاصي لا يتوب. فمن أجل خوف النبي على أمته من البدع كان في كل خطبة يقول خير الأمور شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما ذلك وتكراره للتحذير من البدع أكثر من الزنا وشرب الخمر. نعم، إلا لأن أمر البدع ملتبس يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. كذلك المبتدع يزخرف له الأمر على أنه دين يتمسك به ويقاتل من أجله، فلا يرى إلا يوم القيامة إلا الإثم والعذاب لقوله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نجد ذلك النبي يكرر على مسامع الأمة في كل خطبة في عهد الصحابة، كل خطبة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، في كل خطبة. قال شيخنا ناصر الدين الألباني وإنما فعل ذلك النبي خوفا على الأمة من الابتداع وبيان خطورة الابتداع في الدين. وصدق الشيخ، فإنه كما جاء في الآثار كما ذكر ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له أن الشيطان قال أهلكت الناس بالذنوب، وسوست لفلان حتى زنى بجارته نعوذ بالله، أو زنى بأخت امرأته، أو شرب الخمر، أو تعاطى المخدر، أو عق والديه. نعم، فأهلكتم بهذه الذنوب، فأهلكوني بالاستغفار. يأتي أحدهم وقد صنع جملة من الذنوب والكبائر، ثم يأتي في لحظة يستغفر فيبدل الله سيئات وحسنات، أهلكوني بها مع ما كان يبذل من جهد حتى يخرجهم من الفجور والشهوات المحرمة. قال إذن لو حين لهم إيش ذنب يصنعونه ولا يتوبون منه ولا يستغفرون، فبث فيهم البدع والأهواء، يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا. قال الله تعالى في كتابه في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال علي بن أبي طالب هم الخوارج في تفسير هذه الآية. نعم، هم الخوارج. وحينئذ سنبين في مقامنا هذا بعد هذه المقدمة التي تبين خطر الخوارج، ولأنهم ركبوا أشد البدع كما قال ابن عبد البر بدعة الخوارج الذي قتل أهل الإسلام وترك لها الأوثان وتفريق للكلمة وإضعاف المسلمين حتى يستحلهم العدو الكافر فيرجع الشرك إلى بلادهم. اخترنا هذا الموضوع ليس لنبين فقط صفات الخوارج، بل نبين من هم اليوم خوارج العصر، فإنه يجري على لسان بعض من لم يحقق العلم في هذا العصر أنه يتكلم عن الخوارج وصفاتهم، لكن لا يتكلم عن فرقهم المعاصرة مخالفا لذلك السلف، ولا يتكلم عن مشيختهم الذين أضلوا الناس بزعم أن هذا ينفر الناس، بل أدعو الناس للعبادات وأحكام الدين ولكن لا أبين لهم الفرق وأحذرهم منها وأحذرهم من المبتدعة. ولا شك المتكلم بهذا خائن للسنة، خائن لدينه، قال ابن تيمية: على كل من استطاع أن يحذر من أهل البدع فليفعل. ونقل إجماعا في ذلك، ولم يعد ذلك سبا للمشايخ ولا نميمة ولا فرقة ولا تفريق. فقال رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. نعم، وذلك سموهم السلف وعينوهم مثل أزارقة والحرورية، وعينوا قادتهم وعينوا أهل البدع مثل تعيين عمر للصفيق وتعيين علي للسدية من الخوارج، وحذروا منهم ومن أعيانهم. فلا يأتي إنسان يخالف السلف اليوم فيقول: ليس من منهجي التحذير من أهل البدع، فقط أبين السنن وصفة العبادة والرقائق وأترك التحذير من أهل البدع، لأن هذا خائن يبغض الله يكرهه الله، نغاش لدينه. الله يحب الذي لا يمالي في دينه، يحب المجاهد في دينه الذي لا تأخذه لومة لائم. أما أن يأخذ بعض الشريعة ويترك البعض، وقد سمى النبي النصيحة الدين كله، ما بالكم في من يحج ويترك عرفة لا حج له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أسلوب عربي معروف. كذلك قال كما في اعتمد ذلك صحيح مسلم: الدين النصيحة، جعل الدين كأنه كله النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فدخل رجل على الإمام أحمد وهو يقال فلان في كذا فلان في كذا، فقال: تغتاب العلماء؟ فقال: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. نعم، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فالمداهنة السكوت عن أهل البدع، بغي تكثير الحضور عند المتكلم، حتى قال بعض سلفنا: إذا رأيت الرجل المدرس العلم كثير الأصحاب فاعلم أنه يداهنهم، ولو تكلم وبين حال مشيختهم الخوارج وصفاتهم ورد على شبههم وعينهم لما جلس معه أحد إلا قليل. فنسأل الله العافية. فليس في الدين مجاملة، وليس في الدين منع لبيان العلم حياء من الناس أو أخذ خواطرهم، فهذا عياذا بالله تعيس متعلق بالناس. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، أيضا تعيس عبد الناس اللي بخواطرهم ويفتيهم بما يحبون، تعيس تعيس إنه عبدهم، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. فأقصر طريق للشيطان في محو معالم التوحيد بدعة الخوارج. ألم ترى كيف بدأ بها في أول ما بدأ في باب البدع في عهد علي رضي الله تعالى عنه؟ بدأ بهذه البدعة، وبدأ الشيطان في عهد النبي بهذه البدعة ليرد بها على النبي نفسه. من هو ذو الخويصرة لعنة الله عليه؟ فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعين بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقم بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديده النجد ويدعنا؟ قال: أنما أتألفهم. فأقبل رجل، هذا الخبيث بالخيصرة، أقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. قال في صفة الخوارج النبي سيماهم التحليق. لقيني رجل من بلاد المغرب على منهج السلف قال عندنا الخوارج في تلك البلاد اجتمعوا وقالوا نحن أصفياء الله، يعني لابد لنا علامة إذا لقينا بعض في الأسواق في المساجد نعرف بنا بعض. فقال بعضهم الإشارة عند الصدر كذا، قال بعضهم كذا وكذا، فاتفقوا على أن تكون سيماهم التحليق، أن يحلق رأسه من غير حج عمره دائما. كره العلماء أن تحلق رأسك دائما لتكون عاصفة الخوارج، فكان يأتي الرجل يسوي له كذا، قال يا محلوق الرأس، يقول إذن هذا منا من أصفياء عياذا بالله. محلوق الرأس قال النبي الخوارج في صفتهم سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. وهذه في فترة من فترات، لأنه قد يلبسون على الناس فيكون سيماهم تربية الشعر، كما رأيناهم أتباع القاعدة بن لادن وغيره كيف يربون شعورهم ليلبس الناس أنهم متشبهين بالصحابة. يعني قال اتق الله يا محمد. نعم، وفي رواية اعدل، قال خبت وخسرت إن لم يعدل من يعدل؟ فقال من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني أهل الأرض الله يأمن الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض فلا تأمنني؟ فسأله رجل قتله خادم وليد قيل فمنعه، فقال إن من ضئضي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. وفي رواية كذلك قال بينما رسول الله يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي وأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد منه فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل الثدي، شوف حذر النبي من رأس رؤوسهم. ويخرجون على فرقة، حين فرقة من الناس، وحينئذ أتي لعلي بن أبي طالب في القتلى، كان مجموعين عليه القتلى فأزيحوا، فسجد علي شكرا لله لما قتل ذو الثدية. عباد الله، فحينئذ لماذا سموا بالخوارج؟ لماذا سموا بالخوارج؟ لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب في مسألة التحكيم وكفروه وكفروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وتعريفهم حينئذ هم من يكفر ولو بكبيرة، كما ذكر ذلك ابن قدامة المقدسي، لا يشترط أن يكفر بكل الكبائر، لو كفر المسلمين بكبيرة السرقة، بكبيرة الحكم غير ما أنزل الله، بكبيرة الزنا، فاستحل دماءهم وخرج عليهم وترك أهل الأوثان وقتل أهل الإسلام لكان من الخوارج. مثل خوارج العصر، أبرز صفاتهم أنهم يكفرون كما كفر الخوارج علي بن أبي طالب. فأول ما ظهروا كفروا في الحكم، فلم يكفروا في الزنا وشرب الخمر، في مسألة التحكيم رأوا أن علي حكم آراء الرجال وترك القرآن والسنة فكفر بالله، نسأل الله العافية. فحينئذ أمر علي بن أبي طالب ابن عباس، وقد عرض عليه ابن عباس أن يذهب إليهم ليناظرهم، كما روى ذلك أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما ظهرت الحرورية، سموا بذلك لأنهم نزلوا بحروراء بعد مسألة التحكيم، وكان من صفاتهم أنهم يأخذ العلم بعضهم عن بعض، ما يجلس العلماء، من صفتهم إساءة الظن بالعلماء، تحقير العلماء، وأنهم هم أهل الشجاعة وأهل الجهاد، وأن العلماء أتباع السلطان. فكفروا ابن عباس من العلماء، وكفروا الصحابة، وكفروا ولي الأمر علي بن أبي طالب، ونزلوا حروراء وأخذوا العلم بعضهم عن بعض، فلم يجلسوا إلى علماء الصحابة ليستفهموا أو ليفهموا الحق، فصفتهم الجهل والغباوة وتحقير أهل العلم والتكبر على ولاة الأمر والقسوة والغلظة والحقد. هذه من أبرز صفات الخوارج. فقال لي علي، اذهب فناظر هؤلاء. هذه رواية. في رواية أخرى أن ابن عباس استأذن ولي الأمر، أن السلف ما كان يرون مناظرة على الأهواء، لكن للحاجة الشديدة طلب ابن عباس ذلك وأقره علي ولم يكرر مناظرتهم. فلما ذهب إليهم حكى مثل ما قال النبي عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. قال: رأيت أقوام يعني قد تقرحت جباههم من السجود، وتغيرت وجوههم من السهر في قيام الليل، نعم، وتفلت أيديهم أو تخشنت من العبادة أو كما قال. فلما رأوا ابن عباس أظهروا الحقد، وهم يحقدون على العلماء وينبذونهم كما تسمعون هذا العصر أنهم عملاء للسلطان إلى آخره. فأول ما رأى ابن عباس أقبل في حلة، قالوا: لما تلبس هذه الحلة ابن عباس؟ انظر كيف يكلمونه، بل قال بعضهم: لا تكلموه، اتركوه، هذا رجل من قريش، وقريش قوم خصمون، مجادلين، مجادلون، لا تكلموه، اتركوه. هكذا معاملتهم مع العلماء، التحقير وقلة الأدب، نعم. قال: فلم أجد فيهم، يقول ابن عباس، واحد من أصحاب النبي، نعم، لأنهم خرجوا عن الصحابة بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهنا هؤلاء الخوارج كفروا فقط مسألة الحكم، لم يكفروا وقتها في الزنا ولا شرب الخمر. فدل الضابط الخارجي من كفر بكبيرة ولو لم تكن زنا وشرب خمر، ولو كانت بكبيرة الحكم، فإن الحكم بما أنزل الله فرض. فإذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله فسق، ما كفر. لأن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك منكم الكافرون، قال: كفر دون كفر. في رواية قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية علي بن أبي طلحة: إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فهذا إجماع نقل القرطبي عن الصحابة في الحكم غير ما أنزل الله. إذا حكم على السارق بالسجن للقطع، وحكم على المرأة التي زنت وهي محصنة بالسجن للرجم، فيصبح الحاكم حكم غير ما أنزل الله. عند الخوارج كافر مطلقا، عند ابن عباس والصحابة إذا جحد حكم الله كافر، قال: حكمي مثل حكم الله، يسوغ لترك حكم الله، هذا كافر. لم يجحد، حكم لشهوة، فاسق. ف... انظر خالفوا إجماع الصحابة في الحكم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، بل يكفرون كل من يخالفهم، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، يكفرون كل من يخالفهم فهو كافر. هذه نزعتهم التي أخرجتهم، ويغلون حينئذ في دين الله في مرتكب الكبيرة، ويرون أن مرتكب الكبيرة ليس تحت المشيئة بل هو كافر لا تقبل الشفاعة فيه يوم القيامة، فأنكروا الشفاعة للكافر للعاصي، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، مع كون النبي كان يحذر الأمة من الغلو فيقول إياكم والغلو في الدين، فتدينوا لكن بجهل. فالعبادة لابد تكون بعلم، ادعوا لسبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال قل هذه سبيل ادعو الله على بصيرة، والخوارج لا بصيرة لهم، جهلة يجهلون معاني الكتاب والسنة، ولا يرجعون في فهم الكتاب والسنة إلى فهم الصحابة كما في مسألة التحكيم. نعم، ومع ذلك يرى عليهم آثار يعني العبادة، كما قال ابن عباس اجتهاد رأيت فيهم يعني جباههم قريحة من السجود، وأيديهم كأنها تفن الإبل، وعليهم قمص مرحر مشمرين مسهم وجوههم من السهر. نعم، ولكن آيات نزلت في الكفار يقول ابن عمر جعلوها في المسلمين فكفروا بها وغلوا في الدين حينئذ. فإذا هذه صفتهم، اتباع الهوى والجهل وترك فهم الصحابة للآيات اللي في الكفار، فحملوها على المسلمين وكفروها بهم وتعمقوا. وقد نهى النبي قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، وقال صلى الله عليه وسلم أو نهى عن التعمق في الدين، هلك المتنطعون، فتنطعوا في مرتكب الكبيرة حتى قالوا عنه كافر، فشذوا عن أصل من أصول أهل السنة في معاملة الفاسق فجعلوه كافر مخلد في النار يوم القيامة وفي الدنيا يستحق القتل، فكان عندهم جهل بدين الإسلام. فأكبر آفاتهم هو الجهل واتباع الهوى والغلو في الدين والحقد على المسلمين وموادعة الكافرين. من صفاتهم أنهم يتركون أهل الكفر، يسألون عن يهود مثلا يقول لا نصالحهم معليش وكذا، طيب والمسلمين قد نبدأ فيهم ونقتلهم، إن الله وإنا إليه راجعون. قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، وكان ابن عمر رضي الله وكان الصحابة رضوان الله تعالى يحذرون منهم ويحذرونهم. جاءت امرأة لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ هذا رد واضح على من قال اليوم على منهج أهل من أهل الحديث، يقول أهل الحديث يصنفون الناس. ماذا تعني الكلمة يصنفون الناس؟ إذا كنت تعني التصنيف المطلق فأنت وقعت فيه، تقول على أهل الحديث جامية مدخلية صنف، ماذا تقصد تصنيف الناس؟ إذا كان التصنيف قائم على علم وبرهان فهذا حينئذ واجب للحذر والتحذير. فالشيخ بن باز لما قال جماعة الإخوان والتبليغ وسماهم من الفرق الهالكة هل صنف الناس؟ وقال ليتب ابن لادن من طريقته الوخيمة هو، وقال وليتب سفر الحوالي سلمان العودة من طريقتهم الوخيمة في إثارة الناس المحاضرات ليخرجوا على الأمر بذكر مثالبهم، هل الشيخ بن باز صنف الناس؟ هل الإمام أحمد لما قال لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، وعمر بن الخطاب لما قال لا تجالس الصبيخ إنه يعني مبتدع، كان هؤلاء صنفوا الناس وفرقوهم وسبوا العلماء؟ قال السجزي ومن علامات أهل البدع إذا كان قام يعني صاحب سنة بالواجب من الرد على أهل البدع والهواء قالوا إنما يسب العلماء أو يسب المشايخ تنفيرا منها. فحينئذ قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، وقالوا يوم كنا نقاتله في النهروان سمعنا ليلة النهروان دوي بالقرآن كدوي النحل. الصحابي في المعركة يأخذ حظه من النوم، وهذا سهران قبل المعركة، يحقر الصحابي صلاته إلى صلاة الخارج، هو بيقاتل علي وقاعد طول الليل يقوم في الليل وبيقاتل الصحابة. ايه نعم، وتسمع لهم يقول سمعنا لهم مثل دوي النحل في المعركة قبل المعركة من القرآن ومن هذا، يدل أنهم عبدوا الله عليه على جهل. تسهرون في القرآن وتكفرون أو تحرفون القرآن تجعلون علي كافر بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بأبي هو أمي، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله كيف نهلك في القرآن يعني؟ قال يتأولون على غير ما أنزل. أي نعم، فجاء الخوارج إلى آيات نزلت في الكفار كما قال ابن عمر، جعلوها في المسلمين أولئك الحرورية، نسأل الله العافية. فعندهم جهل اتباع هوى وتكفير للعلماء وولاة الأمر، بل والمسلمين وموادعة الكافرين. اليوم تسمعهم ايش يقولوا ما مصلحة نقاتل اليهود، لكن لنا مصلحة نقاتل آل سعود في مكة ونأتي حتى نأخذ الكعبة. طيب إسرائيل يقول لا ما في مصلحة، كما فعلوا مع خباب الأرت رضي الله عنه، رأوه ومعه جارية حبلى فعرضوا عليه أمورا ناقشوا فيها وعن عثمان فأثنى عليه فقتلوه وبقروا إيش بطن جاريته وهي حبلى. ثم بعد ما فعلوا ذلك فرحوا ورأوا أن هذا انتصارا، أن يقتلوا صحابي ويقتلوا جاريته وهي حبلى. مر خنزير من خنزير لذمي مر فقتلوه، فتحرجوا قال أنا ما أعرف كيف سويت كذا، قتلت خنزير لذمي، ذمي قتلت خنزير له. طب قاتل صحابي قبل شوي، أي اختلال في الفهم. وفي هذا العصر فعل نفس الشيء، رصدوا امرأة مسلمة قال لم تتحجب طيب وكذا، كفروا على كل حال، وهي حبلة احتزوا رأسها وأخذ من فرحه بقتل امرأة مسلمة رأها كافرة، أخذ بشعرها يلوح لأصحابهم على الجبال وكذا فرحان بالنصر، وجو يجروا عليه قال ما تخاف الله تمسك شعر امرأة عورة شعرها وتوق حاز رأسها. هذا هم الخوارج، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، فيقتلون أهل الإسلام يقول النبي ويدعون أهل الأوثان، وتوعدهم النبي وقال فيهم كلاب النار كلاب النار كلاب النار، كما في حديث الإمام في صحيح مسند أحمد، وقال لئن أبيتنهم لاقتلنهم قتل عاد استئصال، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ماذا عليه من ماذا له من الثواب لاتكل وترك العمل من ما في قتلهم وقتالهم من الثواب العظيم. كل هذا ذكره فيهم الرسول. فهنيئا لإخواننا في المملكة في قوات الطوارئ ممن عندهم استعداد لأي لحظة في قتال الخوارج، وما لهم من الأجر العظيم في قتلهم وقتالهم، لأن يفسدون الدين ويفسدون إيش ويفسدون الدنيا، غلاظ القلوب، نسأل الله العافية. ليس أحد أشأم على الإسلام فرقة من مثل الخوارج، يكفي أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فعلى المسلم إذا جاءه رجل ليتقدم له يتزوج بنته أن يسأل عن مشيخته وهي الفرق يحب، ويسأله عن فرق الخوارج المعاصرة حتى لا يزوجه ويتورط في أمره، نسأل الله العافية. نعم، فقد تزوج عمران حطان امرأة خارجية تسب الأمراء وتكفر العلماء أو تكفر الناس. نعم، فصار خارجيا مثلها. قال السلف: لا تجالس أهل الهوى وتسمع منهم. إذا عاك إنسان استراحة وقال بنجيب شيخ الليلة، فجابوا له خارجي يذم ولية الأمر ويطعن فيهم ويومئ بتكفيرهم، فاخرج ولا تقعد تأكل معهم لقمة واحدة، فإنهم خوارج خبثاء. هذه طريقتهم. والخوارج يجمعون الناس من طريق القصاص، كما جاء في صحيح مسلم: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شفيق يرى رأي الخوارج. أرأيت؟ فكانوا يسمون الخوارج، بخلاف من يقول اليوم نحن لا نرى أو ليس من منهجي تسمية الخوارج. قال: إياكم وشفيق، وكان شفيقا هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. نعم، وكان عمر بن الخطاب أو وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاءه ناس على رأي الخوارج من الإثارة على ولي الأمر ومنهجهم، قال: نريد أن ننزع يد من طاعة ولي الأمر. نعم، لأنه يعلم أولادنا الإلحاد في المدارس والقرآن المخلوق. فقال: هذا خلاف الآثار. مش الآثار مثل ما روى المسلم في صحيح من حديث عوف بن مالك، قال: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزع يد من طاعتهم. الخوارج ماذا فعلوا؟ كرهوا ذلك الأمر وكفروا من فعله ونزعوا يد من طاعته، معاندة للرسول. الرسول يقول: لا تنزع يد من طاعتهم، اكرهوا هذا المعصية. فجعلوا من فعل المعصية كافر ونزعوا يد من طاعتهم مخالفة الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدها علانية. قال: بل نبدها علانية. فصاروا يفصحون تلويحا أو تصريحا في المنابر أو في تويتر: دم ولي الأمر، ويذكرون مثالبه ويستغلون أي تقصير فعل ولي الأمر ليأججوا الفتنة ويخلطون بين المعصية والكفر. فيقول ولي الأمر: إذا نشر كذا وكذا من المحرمات فهو ليبرالي كافر، نسأل الله العافية. فعادوا أمجاد آبائهم المخزية. نعم، وقد رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار، شر قتلى تحت ديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إذن عندنا آيتين في الخوارج: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر أبو أمامة. قل هل نبيكم رخصين العنانة، ذكر من؟ علي في الخوارج. نعم، نسأل الله العافية. وكذلك يتميزون بالصغر السن. قال النبي: يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يقولون من قول خير البرية، يتجون بالقرآن لكن الآيات اللي أتون بها في غير موضعها، يحتجون بالجهل ويتركون فهم الصحابة لها، كقوله: من لم يحكم أنزل الله فإنكم الكافرون، يكفرون بها المسلمين. قال: لا يجاوز تراقيهم. ليش؟ لا يفهموا القرآن لا يفهموا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك لما جاءهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما جاءهم ابن مسعود وهم يعدون بالحصى، قال: لأنتم أهدى ملة أو من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة؟ قال ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير أن يصيبه. لقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تلقيهم، أي لا يفهمونه، وأنتم يعني ما أظن إلا منهم. لقد رأيت أولئك يطاعنون يوم النهروان، نسأل الله العافية. فهم إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، قراءتهم لا تجاوز حناجرهم، وحينئذ يجب علينا أن نعرف الأصول التي اتبعوها حتى صاروا على هذا النحو. الأصل الأول، خالوا في الولاية فرأوا الخروج على ولاة الأمر الظلمة ولاة الجور، وهذا أصل خالوا فيه إجماع أهل السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أمراءكم، أو قال من رأى من أميري شيء يكرهه فليصبر، إن من خرج على الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. فالخروج على ولي الأمر خروج على جماعة المسلمين، لأن ولي الأمر يحفظ الجماعة. نعم، ومن خرج عن الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه ومات ميت جاهلية. والأصل اللي تبنى عليه الجماعة ما كان عليه الصحابة وقد خالفوا الصحابة كما سمعتم. الأصل الثاني خالف فيه الخوارج من أصول أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم احترام ولاة الأمر وتقديرهم وتقدير العلماء وترك الخروج عليهم، فهم خرجوا على الأمراء وطعنوا في العلماء. نعم، طعنوا في العلماء وخرجوا على الأمراء بالسيف، إذن كفروهم هذا أصل، وخرجوا عليهم بالسيف. اثنين، كفروا وقتلوا وقاتلوا. الأصل الثالث إثارة الناس بالنصح العلني، هذا منهج الخوارج. فأول ما بدأوا بالخروج على علي بدأوا ينصحون في المجالس، علي حكم آراء الرجال. نعم، حتى خرجوا وقتلوا أو وقاتلهم الصحابة. الأصل الرابع الذي خالوا فيه السلف ترك اتباع الصحابة في فهم النصوص والاكتفاء بالهوى والجهل في فهم النصوص، حتى فسروا آيات في المسلمين في الكفار جعلوها في المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، فلم يرجع إلى خير الناس هم الصحابة، بل رجعوا إلى أهوائهم. نعم، فذموا ولاة الأمر علانية. نعم، وحقدوا على المسلمين وكفروهم وقتلوا أولادهم وعانوا الكفار عليهم. هذا من طرائق لنقصات قلب، غلاظ، شداد، نسأل الله أن يحميكنا وإياكم منه. وحينئذ نختم محاضرتنا بعد هذه المقدمات والصفات في الخوارج بخوارج العصر. اعلم أننا وجاء في الأثر أن الخوارج يتتابعون إلى ظهور الدجال، إذن هم يتابعون، كلما انقطع منهم جيل جاء آخر، وهم جند مهزومون، فإن كل ما ظهروا في استراحة أو شيء طوقوا برجال الأمن وقتلوا وأسروا إلى آخره، فلم يفتحوا مصرا ولم يبنوا قصرا، وغباوتهم مستحكمة، إذ كيف ترون أنفسكم ولا انتصرتم ولا مرة ثم ما تتوبون إلى الله؟ قال الله تعالى أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم هم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يعني كل ما قابلتم رجال الأمن هزمتم، كل ما قابلتم حكومات فشلتم وأسرتم في آخر الأمر، وقد يكون لهم جولة لكن تكون عليهم الصولة، ومع ذلك يستمرون فيما هم عليه من نزعة التكفير والغلو في الدين وقتل أهل الإسلام وموادعة وترك أهل الأوثان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن خوارج العصر واللي يمثل الخوارج في هذا العصر كما في الماضي كان حرورية والأزارقة وغيرهم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما قلنا عنهم خوارج لأن حسن البنا الذي اخترع طريقتهم وكان صوفيا حصافيا يحيي الموالد، يقول طريقتنا صوفية سلفية، ويحتج بالرؤى المنامية حينئذ لأنه يقول صوفية. فيقول حسن البنا: كل من خالف طريقتنا الفكرية فهو كافر. وقد نص على ذلك ابن تيمية وغيره، قال كل من يخالف الخوارج كفروه. فحسن البنا فيما زعم من اجتهاد، مع أنه باطل، أنه يعني يهدم الولاء والبراء، يقول نحن صوفية سلفية، فيهدم عقيدة السلف الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك. فيقول أي شخص دعا الإسلام ولو كان يدعو الأوثان، ولو كان جهميا، ولو كان رافضيا، نتعاون معه وهو معنا تحت مظلة الإسلام، ليخرجوا بذلك الكم الكبير على الحكام. ومع هذه الطريقة المنحرفة يقول الذي يخالفنا في طريقتنا الفكرية فهو كافر. إذن هم خوارج، لأنهم كفروا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. ومن نشا على طريقتهم صار على دربهم ولف لفهم، مثل سلمان عودة في شريط جلسة على الرصيف، قال: وهذا المغني يغني يعني بالغزل أمام الله يعني وخلقه، فلا يمكن أن يكون مسلم ولا يمكن يغفر الله له، فهو كافر. فكفر المغني المطرب. نعم، فهذا يدل على أن من مشى على طريقة الإخوان صار على دربه في التكفير كسلمان العودة. وسفر الحوالي لقيت واحد في الحج يدعو للتوحيد، ما عرفت أنه سروري، فلما صحبته قال قدمت بحث لسفر الحوالي، فقلت له جميع حكام المسلمين كفار كفر أكبر. قال أخطأت وقصرت، يعني بل هم منافقون نفاق أكبر. حكام السعودية، حكام الخليج، حكام مصر، حكام كل حكام الأرض كفار على وجه النفاق الاعتقادي الذي كان عند ابن أبي ونحوهم. نعم، ومنهم السرورية. السرورية فهم يقولون مثلا عن السعودية اللي هو محمد السرور، هم أسياد أو أسيادهم أمريكا. نعم، أسيادهم أمريكا، ويكفر حكومة السعودية اللي هو محمد سرور، ويقول عن كتب العقيدة كتب جفاء لا تصنع في هذا الزمان. نعم، وحينئذ نحى سفر الحوالي نحوه، فالسورية شقت عن الإخوان المسلمين وأظهرت العلم وشرح الكتب. سفر الحوالي كان يشرح في جدة الطحاوية، ثم من خلالها يشحن الناس على المنكرات الموجودة في جدة، ويشحنهم لتكفير ولاة الأمر، وله كتاب أسود يبين فيه تكفير آل سعود الإسلام والحضارة الغربية، ويبين فيه أنهم لا يستحقون الولاية بكل صراحة. فإذا من انشق عنهم من السورية والإخوان خوارج العصر. ومن كبارهم الذي يدعى الكفري على تكفيرهم سيد قطب، قال: وكل من خالف طريقتنا الفكرية، أيضا سيد قطب يقول، فهو كافر. فقال: لقد ارتدت البشرية اليوم كلها، فليس هناك مسجد يعني يصلي فيه رجل مسلم، وهذه المناير التي ترونها معابد جاهلية، لا إمام ولا مأموم، ارتدت الأمة كلها. حكم عليهم كلهم بالردة سيد قطب. نعم، نسأل الله العافية. وطعن في موسى. نعم، طعن في موسى عليه السلام، فقال: موسى مثال الزعيم المندفع العصر المزاج. طيب، فاللي طعن في موسى كافر في الأصل، لما تيجي تواجههم بأنه قال كذا في موسى يعتذرون له. ولما تجي ولي أمر ما احترم الأنبياء ولم يقل مقالة سيد قطب في موسى، كفروه لمعاصي فعلها. نعم، ولذلك محمد العويضي وهو من كبار الإخوان المسلمين سئل عن تكفير البوذيين وتكفير من؟ تكفير عبدة النار، هذا يسمونه مش لا المجوس والهندوس. فسألته امرأة من الخليج فقال لها من قال إن هذا الكفار؟ قال طيب إذا ماتوا على ذلك. قال من قال لك إذا ماتوا كفار؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فذلك على منعة الله. فما سئل بعدها عن اللي ينتقد حماس وقد انتقدها من عثيمين وغيرهم، قال يا حماس لا تجعلوا مناخ اليهود تقتلون منه اثنين يقتلون منكم 200,000، فإن هذا إساءة للمسلمين. فقال مكفر هؤلاء العلماء كلهم محمد العواضي وهو من كبار قادة المسلمين، نعم، قال وكل من انتقد حماس فهو كافر كفر أكبر في جميع الله. طب البوذيون؟ قال لا تحت المشيئة وإن لله وإن إليه راجعون. هل يشك أحد أنه هو الخوارج؟ إذن السرورية خوارج، الإخوان المسلمون خوارج، جبهة النصر شبهة النصرة خوارج، القاعدة تبع بن لادن خوارج. طب من حكم اليوم من كان مع جبهة النصرة وكان مع المقدسي وكان مع الزرقاوي ثم قال انفصلت عنهم ست أعمل لوحد؟ فحينئذ كان السلف يحذرون ممن ترك أهل البدع حتى يرون رده عليهم، كما كان عمر لما رأى صبيغ نعم أو علم بدعته حذر منه، نعم، لما أظهر رجوعا أمهله سنة حتى يختبره ولم يأمر الناس أن يمدحوه. فإذا كان شخص قال قال بعض سلفنا إذا رأيت الرجل ينشأ من أهل الهوى فيأس منه، وإذا رأيته وإذا رأيت ابنك مع أهل البرابط والعود والطنبور والخمور فرجه، لكن إذا رأيته ينشأ بين أهل البدع فيأس منه، البدع ما تخرج من القلب. قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فبعد ما أظهر صبيغ التوبة أمر عمر بأن يتركوه الناس سنة حتى يثبت. أحذروا حينئذ، فإن أهل البدع لهم مراحل ولهم تغطيات وتقيات، فاحذروهم، فإن من علاماتهم أنهم يريدون الموادعة مع الكفار كاليهود وقتال المسلمون في مكة وغيرها. النبي بيّن أن مكة دار إسلام، ما يجوز أن تقاتل أهلها والحكامها على مر الزمان. قال لا هجر بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال ابن حجر ستبقى مكة دار إسلام حتى تقوم الساعة، ومن قال أن حكامها طواغيت فقد رد على النبي. قال الله تعالى ومن شاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى وصل جهنم. فمكة استبقى دار إسلام رغمت أنوفكم، والسعود الحكموها فرام يحكمون تبوك والرياض وهم أهل عقيدة وأهل إسلام، فحرام عليكم كأنكم ما تعرفوا بلد فيها خطأ إلا المملكة، تتركون بلاد فيها شاطئ عري وفيها الكنائس والصلبان والأضرحة وتأتون للمملكة. قال عنها الألباني أفضل بلاد المسلمين في العالم، وهو عالم غارج هذه البلاد محدث، بل قال العثيمين كان لا يبارى في علم الحديث، فحكم على هذه البلاد أن أفضل بلدان العالم فجعلتموها أسوأ بلاد العالم للهوى والحقد. قال الشيخ محمد الشيخ بن باز الذي يعادي المملكة فهو يعادي التوحيد، إن بلد أسس التوحيد. كيف عرفنا التوحيد؟ درسنا في مدارس المملكة، علماءنا دعونا للتوحيد، بن باز بن عثيمين، العلماء ذول اللي تستفتونهم تطمئنون إليهم، من عينهم؟ أليس ولاة أمرنا؟ فتركوا الناس مشايخ بلادهم وصاروا يأخذون مشايخنا، من عينهم؟ حكامنا. إذا حكامنا يريدون العقيدة الفاسدة أم يريدون العقيدة الصحيحة؟ إذا من كفر هذه البلاد هو من الخوارج، مثل سليمان العلوان، مثل عبد الله السعد، مثل اللي يسموه ذا سلمان العودة، سفر الحوالي، محمد العوضي، وجبهة النصرة، جبهة الإنقاذ الجزائرية، وجماعة الإخوان المسلمين، ذكرنا السورية والدواعش، وحزب اللات الذي هو الرافضي يكفر المملكة، والرافضة لهم نصيب من مهد الخوارج، والأعفر نصيب إذا كفرون أهل السنة كلهم ويتمنون قتلهم، والإخوان المسلمين حمير للرافضة، والرافضة حمير اليهود. فحينئذ علينا أن نحذر هذه الجماعات من الخوارج في هذا العصر، وأن نعينهم ونبين فساد مقالاتهم، كما قالت سليمان العلوان لما قال أن كفر دون كفر، كفر أكبر دون كفر أكبر، ردينا عليه وبينا عوار قوله في كتاب لنا اسمه فقه الجهاد. أوصى شيخنا الفوزان بطبعه لمسيس الحاجة إليه، فارجعوا إلى كتاب فقه الجهاد واقرأوا طرق الإخوان المسلمين من مصادمة الحكومات والعمليات الانتحارية والكذب والإشاعات وغير ذلك. فصار مذهب خوارج العصر أشد من الأوائل. الأوائل كانوا يصدقون، لكن خوارج العصر يكذبون ويتلونون، فصاروا أشد من الخوارج الماضيين، نسأل الله العافية. ناصر العمر قال قابلنا الملك عبد الله وما يرضي يسمع نصيحتنا الله يهديه. بعد فترة قال ما خلانا نقابله، يكذبون يعني، نسي أنه قال قابلنا فيكذبون. فحينئذ خوارج المعاصرين أشد ضراوة من الماضين، يكذبون ويتلونون ويتعاونون مع الكفار على المسلمين، كما فعل سلمان العودة في الخيانة الوطنية، تم القبض عليه، ترسل له أطنان من الأموال ليخرج على حكام هذه البلد ويخون وطنه ويخون دينه، ثم بعد ذلك يقول دعاة مفكرين إسلاميين وهم خوارج مارقين يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من شر. أشكر لكم حسن استماعكم وانصاتكم، ونلتقيكم إن شاء الله قريب، ولا زلنا في سلسلة في هذه المساجد في حيكم المسمى بحي الرويس. وفقكم الله وثبتكم على السنة. وقد قال الإمام مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. قال الإمام أحمد إن الرجل يدخل الجنة وإن كان له تقصير، لكن تمسك بعقيدة السنة يدخل الله الجنة، الله يدخلنا ويكون الجنة بعقيدة السنة، وما صلح وما كان من عباداتهم وأخلاقهم وخاتمتهم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا ويسر خير قادتنا ولا ثمورنا، أما من أراد هذا البلاد شر فجأة تدبيرا وتدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.